بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل الكلام إلى المسألة 14 من مسائل النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في حد نفسه، وهو بحث الغيبة. وكان المناسب أن نقدم البحث عن حقيقة الغيبة وعن معنى الغيبة وما المراد من الغيبة أولا، ثم نبحث عن حكم الغيبة. لكن المصنف بدأ أولا بسرد الأدلة الدالة على حرمة الغيبة، وقال أن الغيبة حرام بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. طبعا العقل لأنه ظلم، فبالتالي العقل يحكم بالقبح، ومعنى حكم العقل بالقبح أنه حرام. طيب، أما الكتاب فآيات. الآية الأولى فيها شوية كلام طويل، وهي قوله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. لا يغتب، هذه الله ناهية تدل بالصراحة على النهي عن الغيبة. ثم أراد سبحانه وتعالى بيان أن الغيبة من الكبائر الموبقة والجرائم الكبيرة، فقال: أيحب، وهذه الألف ألف استفهام استنكاري، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ شبه المغتاب بآكل الميتة، لأنه شنو قاعد يقول؟ يأكل لحم أخيه ميتا، يعني كأن هذا أخوه المؤمن أخوه المسلم ميت وهو يأكل من لحمه. البعض قال أن هذه الآية تدل على تجسم الأعمال، وعندنا بحث في علم الكلام حول أنه تجسم الأعمال، هل الأعمال تتجسم يوم القيامة أم لا؟ فبالتالي شنو يكون المعنى بناء على هذا المبنى؟ يعني هذه تكون صورته يوم القيامة صورة آكل الجيف، ويأتي على هيئة السباع أو السباع، السباع زين، والكلاب أجلكم الله. أو نقول لا، غيبته هذه تتجسم له على هيئة لحم أخيه الميت، ويقولوا لا أكل، لأن هذا الشيء جدا صعب. فهذه الغيبة تتجسم أمام على هيئة أخيه المؤمن أو أخيه المسلم الميت، ويقول لا أكله، هذا أنت لازم تأكله، فيؤمر بأكله. البعض قال بأن هنا هذا التشبيه، حطوا بالكم على هالمطلب، لأن التشبيه هل هو تشبيه حكم بحكم أو موضوع بموضوع؟ قال أن التشبيه هنا لكون حرمة الغيبة كحرمة أكل لحم الميتة. والبعض قال أنه هذه الآية كناية عن أنه بعيد جدا هذا الشخص عن رحمة الله، وقريب جدا من غضب الله أو من عذاب الله، نستجير بالله من ذلك. إذن هذا من جهة تشبيه من يغتاب بآكل الميتة، هذا التشبيه الأول. لدينا تشبيه آخر، وهو تشبيه عرض المؤمن باللحم. شنو الوجه في هذا التشبيه؟ الوجه في هذا التشبيه أن اللحم ينقص بالأكل، صح ولا لا؟ وعرض المؤمن ينقص بالغيبة. هذا بعد شنو؟ تشبيه أنه من التشبيه الكذا يعني الواضح جدا بأنه الإنسان عندما يغتابه شخص هذا جاي ينقص من عرض. طبعا العرض هنا تعرفون شنو؟ يعني جانب الرجل الذي يصونه، سواء كان نفسه يصون نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره أو مواضع المدح الموجودة في أحيان الإنسان في مواضع مدح، هذا ينتقص منه. هذا عالم زين فاضل أتعب نفسه، هذا يجي يقول لا عمي هذا ما قاري شيء، هذا شنو قاعد ينقص من مواضع المدح الموجود. أو يجي يقول له يعني شنو أنت مثلا سيدي بالرسول، يعني شنو، هذا نوع من التنقيص بهذا الرجل. بأي جهة؟ في مواضع المدح الذي لا بد أن يمدح بها. مو إحنا عندنا كذي؟ يقول هذا بدل لا يجون يمدحونه يشكرونه على هذا الجهد، هذول اجوا شنو ذموه. هذا نوع أيضا من أنواع الاستنقاص. على العموم الإنسان أحيانا يفتخر بحسبه بشرفه، يفتخر بآبائه بأجداده، هذا يجي شنو ينقص من هذا الحسب، ينقص من هذا الشرف، هذا يسمونه عرض. فلا ينتقل، بعضهم يقول عرض على بال زوجته، يعني لا يشمل جميع هذه الأمور. فالانتقاص من المؤمن بهتك عرضه هذا شنو غيبة محرمة. زين هذا التشبيه الثاني. لدينا تشبيه ثالث أيضا، وهو شبه الاغتياب بالأكل. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يأكل يتلذذ، أكل لذة في الأكل، أنا جوعان يجيبوا لي أكل مثلا أفرض جيد أنا أكل ألتذ. المغتاب أيضا يتلذذ بالانتقاص من أخيه المؤمن، يعني يتفكه، وبالتالي الالتذاذ بما أنه حاصل بالأكل والغيبة، لذا صح التشبيه أن نشبه الاغتياب بالأكل. أيضا الله سبحانه وتعالى وصف في الآية أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. شوفوا كلمة أخيه، هذه وصف المؤمن بالأخ، طبعا إشارة إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. هذه طبيعة الأخوة ماذا تقتضي؟ تقتضي التحاب والتواد والتعاضد. زين لكن هذا المغتاب عندما اغتاب قطع رابط الأخوة وعمل على خلاف ما تقتضيه الأخوة، لأن الأخوة لا تقتضي الانتقاص، بالعكس الأخ لابد أن يحفظ أخيه في حضرته وفي غيبته، حاضرا كان أم غائبا. كذلك التشبيه الخامس أنه شبه الشخص الذي يغتابونه، هذا الشخص الذي وقعت عليه الغيبة، بماذا؟ الميت. ليش شبهه بالميت؟ لأنه غير حاضر في مجلس الغيبة، كما أن الميت غير حاضر هذا أيضا غير حاضر، هذول قاعد يغتابونه في ظهره. ثم كلمة أيحبوا، هذه الآية لما إجا قال عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، الآن عرفنا أن الغيبة حرام، يريد أن يشدد ويغلظ حرمة ويؤكد حرمة الغيبة، لكن بأسلوب جدا لطيف. شنو هو؟ أيحب، قاعد يستنكر أحدكم، وأنت هم طبيعتك تستنكر هذا الشيء وتشمئز من هذا الشيء. إذن هذا العمل الله سبحانه وتعالى أتى بهذا اللفظ ليبين بأن هذا العمل قبيح تشمئز منه الطباع، وبالتالي أنتم لابد أنكم شنو تتركون هذا الأمر، لأن المفروض أن طباعكم تقتضي ماذا؟ عدم أكل ميتة مثلا. زين، هذا اللي احنا قاعد نذكره الآن كله ترى بلحاظ أن التشبيه هو تشبيه حكم بحكم، حاطين بالكم؟ زين، فبالتالي حكم الغيبة وحكم أكل الميتة يعني في فيهما هذه الأمور التي ذكرناها من التشبيهات. يعني شنو خلاصته؟ يعني كيف أن أكل لحم الميتة أمر تشمئز منه الطباع. أنت تأكل جيفة؟ لا، ما تأكل جيفة. واحد يجيب جيفة قدامك هم قد تسكر خشمك وتدير بوجهك وتقول شنو هاي، شيلوه، صح ولا لا؟ فبالتالي لشدة حرمة أكل لحم الميتة الله جاب هذا، خلاك يبين بأن الغيبة حكمها شديد كشدة حكم أكل لحم الميتة، وخاصة طبعا إذا كان أخ، يعني هو ما جاب أيحب أحدكم أن يأكل لحم الجمل ميتا أو لحم الخروف ميتا، لا، لحم أخيه، يبي يغلظ وايد في الحرمة ويشدد عليها. هذا الكلام اللي قلناه من يقوله؟ كثير من العلماء، حتى المحقق الإيرواني يقوله، السيد الخوئي يقوله، لكن الشيخ الأنصاري ما يقبل الكلام. عجيب، إذا قاعد ندرس مكاسب إيه بلي، الشيخ الأنصاري يقول هذا مو تشبيه حكم بحكم، هذا تشبيه موضوع بموضوع. إذا قلنا أن التشبيه هنا تشبيه حكم بحكم مثل ما يقول المحقق الأيرواني رضوان الله تعالى عليه والسيد الخوئي رحمه الله، شنو يكون الغرض من التشبيه؟ أن الغيبة مضافا إلى كونها حرام هي من الكبائر. عرفت وين بنوصل؟ يعني الغيبة في اشتداد الحرمة وتأكد المنع، وانت بعد تجيب لك ألفاظ وايد، زين، هذه أحسنته، بالتالي تكون هذا كحكم أكل لحم الأخ الميت. إذن ليش قاعد يشبه بهالطريقة حكم بحكم؟ لأن المناط هو المناط، المناط واحد، المناط الذي يوجب حرمة الغيبة هو المناط الذي يوجب شنو؟ أكل لحم ميتة مثلا. شنو هو المناط؟ قبح العمل، اشمئزاز الطبع. انت هم لو تجي اي واحد تقول له، يقول لك لا عمي شنو هالكلام، انا ما اكل جيف مثلا على العموم. واما اذا قلنا ان التشبيه هو تشبيه موضوع بموضوع مو حكم بحكم، شنو راح يكون الغرض من الآية؟ اظهار الفصاحة وقوة البيان، وبيان ان القرآن الكريم أنه أسلوبه جدا أنه رفيع جدا، وفيه من الاستعارات والتشبيهات والكنايات وغير ذلك من الأمور التي هي مذكورة في علم المعاني والبيان. فبالتالي القرآن كتاب عظيم، الله سبحانه وتعالى يبين هذه التشبيهات وهذه الأمور حتى تعرف أن الأسلوب القرآني أسلوب يفوق البشر، البشر ما يقدرون يلتفتون هذه الالتفاتات. احنا من الخارج استاذنا يقول، كان يقول تشبيه الحكم بالحكم مثل ما يقول السيد الخوئي والمحقق الإيرواني الكبير رحمه الله، يقول هذا له وجه. كلام الشيخ الأنصاري له وجه، لكن اذا جيت بغيت تختار بينهم لازم تختار كلام الشيخ الأنصاري. عجيب، ليش؟ يقول لأن المولى بهذا البيان اللطيف، لأنه قاعد يكلم العرب. هو القرآن شنو نزل؟ نزل حق هذول الأقحاح العرب اللي مدري شنو عندهم قصايد عندهم كذا معلقات. هذا لازم تجيب له أسلوب يفوق أسلوبه. هذا الأسلوب المتضمن للتشبيه والكنايات والكذا يحرك العواطف نحو ترك الغيبة. ولهذا تشوف الإنسان بمجرد أنه يبي يغتاب أخيه المؤمن يتوقف. ليش؟ لأنه يتذكر بأن الله سبحانه وتعالى شبهني بآكل لحم الميتة. واضح؟ على العموم المولى لا يريد للمسلمين أو للمسلم أو للمؤمن أن يقع في هذا الأمر، لذا حرك عواطفهم بهذا الأسلوب البلي الأسلوب الرائع. نقرأ هالمقدار. يقول الرابعة عشرة: الغيبة حرام بالأدلة الأربع ويدل عليه، يعني على تحريم الغيبة، من الكتاب قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شفتوا هذه فكرهتموه؟ شفتوا؟ يعني هذا شيء يتشمئز منه النفوس. الإنسان لا يقدم على هالشيء. فجعل سبحانه وتعالى المؤمن أخا. زين؟ إن يعني شنو؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ واضح؟ إنزين. وعرضه كلحمه، يعني جعل سبحانه وتعالى عرض المؤمن كلحمه. إنزين. يعني أنت إذا انتقصت من عرض أخيك فكأنك تأكل من لحم أخيك. والتفكه به أكلا، يعني أنت قاعد تتلذذ حضرت جنابك وتتمتع، فكأنك أنت تتمتع بالانتقاص من أخيك المؤمن من أخيك المسلم. وجعل سبحانه وتعالى عدم شعوره بذلك بمنزلة حالة موته. يعني الله سبحانه وتعالى يقول هذا شلون؟ هذا المؤمن لما أنت قاعد تغتابه هو ما يشعر، غير موجود في مجلس الغيبة ما يشعر، فكأنه ميت. أنت تحب أنك أنت تجي تتعدى على شخص ميت؟ عرفت شنو قاعد أقول؟ وقوله تعالى ويل. الآية الثانية: ويل لكل همزة لمزة. طبعا هذه الآية الاستدلال بها يتوقف على أن يكون المراد من همزة شنو؟ الغيبة، صح ولا؟ زين، احنا عندنا رواية وردت عن ابن عباس أن المراد من لمزة هي المغتاب الذي يلمز الآخرين، كما أن المراد من همزة الطعان. أو احنا شنو نجي احنا نفسر، نقول الهمز هو ذكر معايب الناس سواء كانت باللسان أو بالإشارة. طبعا صاحب مجمع البحرين عنده كلام في هنا، يقول أصل الهمز وأصل الهمز الغمز والوقيعة في الناس عفوا في الناس وذكر عيوبهم، والهمز لا يكون إلا باللسان، فبالتالي اللمز يكون بالإشارة والهمز يكون باللسان. إذن احنا الآن عندنا على العموم موضع اتفاق أنها الهمز أو اللمز، الآن تبي تقول هو ذكر معايب الناس. إذن من وين احنا نجيب الحرمة؟ نقول الغيبة هي همز أو هي لمز؟ احنا انت كيفك؟
ويل
ويل. شفتوا هاي كلمة ويل هي اللي جابت لنا الحرمة، لأن معنى الويل في اللغة كما يقول الزمخشري العذاب والهلاك. في اللغة العربية لما يقولون ويل لفلان يعني العذاب له والهلاك له، ويل لك أيضا بهذا المعنى، ويل لكل يعني ويل لكل من يهمز الناس ويلمز الناس ويذكر عيوبهم. وبالتالي حينئذ هذه الآية من هذه الكلمة ويل اللي هي شنو؟ وعيد، انت تقولها وعيد بالعذاب والعقاب لكل عياب هماز طعان لعان. أنت كيف أجيب لغة عربية؟ تعرف لغة عربية واضح؟ زين. ثبوت العقاب والهلاك إنما يكون في أي مورد؟ في مورد ثبوت الحرمة. لو لم تكن الحرمة ثابتة هل يمكن أن تقول لهذا الشيخ أو هذا الشيء أو هذا الشخص ويل؟ ما يصير تقول له ويل، تقول له أهلكك لأنك تعديت على الحدود. يعني هناك حدود، هناك حرمة، أنت تعديت على هذه الحرمة فالويل لك، فتكون الغيبة حرام. الآية الثالثة خلنا نتكلم عنها قليلا حتى لا نطبقها هيجي. الآية الثالثة قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. انزين، هذه الآية كيف تدل على حرمة الغيبة؟ نقول معنى الجهر بالسوء من القول هو أنه شنو؟ يكشف مساوئ وعيوب الناس ويعلن عنها، هذا مبغوض للمولى عز وجل، وهذا المعنى ينطبق على الغيبة اللي معناها هي الغيبة هي الجهر بالسوء من القول. يعني تتكلم بكلام سيء زين وتجهر به، فبالتالي هذا هو معنى الغيبة. لو تم حطوا بالكم أنه شنو الآية لا يحبوا، أقولها لا يحبوا تدل على شيء. لو تم أن لا يحب تدل على المبغوضية الشديدة حينئذ نقول هذا يستلزم الحرمة. إذا جاء واحد ناقشنا قال لا يحب لا تدل على المبغوضية الشديدة، بس الله يكره هذا الشيء. يعني مثل ما تقول أنا مثلا ما أحب تصب لي الشاي مثلا إلا بالاستكان، صح ولا لا؟ لكن إذا صبيت لي بغير الاستكان راح أشرب أنا، بس يعني أنا يعجبني ان اشرب الشاي بالاستكان مثلا. مبغوضيه الطلاق ان ابغض الحلال عند الله. فبالتالي هنا لو اجى واحد، لكن احنا ما نريد احد يناقش هالمناقشه، هذه لا تناقشوا فيها، انتم ابنوا على ان لا يحب تدل على المبغوضيه الشديده المستلزمه للحرمه، يلا هذه الايه تدل على حرمه الغيبة، فبالتالي فيتم الاستدلال بهذه الآية على حرمة الغيبة نطبق. وقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، وقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقوله تعالى بعد عندنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، فتدل على تحريم الغيبة. ليش؟ لأن الآية تدل على ترتب العذاب الأليم على الذين يحبون ماذا؟ إشاعة الفاحشة. أحسنتم، الغيبة مو من مصادق إشاعة الفاحشة، بل لأنك أنت عندما تغتاب شخص بالتالي أنت شنو؟ جاء تشيع الفاحشة. فترتب العقاب على حب شيوع الفاحشة يدل بالدلالة الالتزامية على أن حرمة حب شيوع الفاحشة ومن الغيبة شنو هو؟ ثابت وتام بهذه الآية. طبعا هذه الآية احنا سوينا بناء وبناء، حطوا بالكم، يعني الغيبة لابد أن تكون من مصادق الفاحشة، وثانيا أن هناك دلالة التزامية تثبت لنا حرمة الغيبة التي هي من مصادق أنه حب شيوع الفاحشة. طيب هذا بالنسبة للاستدلال بالكتاب، وأما الاستدلال بالأخبار، يقول المصنف الأخبار كثيرة جدا، مو أنه لا تحصى، يمكن إحصاء الأخبار لكن هي كثيرة جدا. على العموم أنا من باب المناسبة، علماءنا السابقين كان عندهم أنه كأنه عندهم أنه دائما يكتبون رسالة مستقلة في الغيبة، عندهم رسائل، لذلك الشهيد الثاني عنده رسالة، غيره وغيره من العلماء اللي كتبوا بعض الرسائل، لكن هي رسائل مختصرة كتيبات صغيرة. على العموم أول خبر قبل أن نطبق، خلنا نتكلم عن أول خبر. هذا الخبر مأخوذ من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر، وهذا الخبر نقل بعدة طرق، يعني بطرق متعددة، لكن شنو؟ كلها من وصية النبي إلى لأبي ذر. زين، فيها إشكال هذه الرواية، فيها إشكال، وما هو الإشكال؟ أن الغيبة أشد من الزنا. الرواية تقول الغيبة أشد من الزنا، مع أن الذي يزني بمحرم من محارمه، زين بأحد محارمه والعياذ بالله، هذا شنو احنا كنا نقول؟ كنا نقول بعد ما يجرى عليه الحد يقتل، واضح؟ انزين، هذا الأمر مو موجود بالنسبة إلى الغيبة. يعني احنا عندنا أمور موجودة في بعض أقسام الزنا أصلا ما فيها أي رحمة، عفوا ما فيها أي رحمة، لا فيها رحمة، أقصد ما فيها أي طريق أنك تقول أن هناك شيء أشد منها. هذا أشد شيء لأنه يجرى عليه الحد ثم بعد ذلك يقتل، وإحنا ما عندنا هذا الشيء بالنسبة إلى المغتاب. أيضا لو أكره شخص على أن يزني أو يغتاب، كل العلماء يقولوا له بابا أنت تغتاب أفضل من أنك شنو؟ تزني، صح ولا لا؟ إذا دار الأمر بين الغيبة والزنا. الآن أسأل العلماء ببابه، قل لهم، يقول لك لا عم يغتاب، يقول له ولا تغتاب زيد ولا تزني بكذا زيد، يقول العلماء يقول لا اغتاب زيد كل واحد، يقول أنه مو خوش عدمي. هذا دليل على أن هذه الرواية فيها إشكال، شلون النبي صلى الله عليه وآله يقول بأن الغيبة أشد من الزنا. طبعا عندنا شواهد كثيرة على أن الغيبة ليست أشد من الزنا، عندنا، لكن هذه الرواية تقول الغيبة أشد من الزنا، فشلون تجاوب مع وجود هذه الشواهد اللي احنا ذكرنا الحين شاهدين عندنا كلام بعد. على العموم الجواب سهل، الجواب موجود في ذيل الحديث، انت غير تمام ولا تقرب الصلاة، غير تقول وأنتم سكارى، صح ولا لا؟ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لأن كلامه كلام حكيم، لذلك جاب هذا الدليل، إن الرجل يزني فيتوب، في بعض أقسام الزنا إذا الإنسان زنى وتاب الله يقبل توبة هذا الزاني. لكن طبعا هذه بعض أقسام الزنا، مو كل أقسام الزنا، لكن الشخص الذي يقتاب أخيه المسلم أو المؤمن لا يغفر له إلا أن يغفر له منه صاحبه. أنت روح حق هذاك اللي اقتبته قل له ابريني الذمة، بس لا تقول له أنا اقتبتك يزعل، قل له ابريني الذمة، بس موايد المؤمنين كله يجي يا عمي ابريني الذمة، أدري شنو نسوي ابريني الذمة، يقول أسا ما لك علاقة بس ابريني الذمة. على العموم فالإنزين يعني شنو هذا الذيل؟ الذيل يقول الغيبة ليست أشد مطلقا من الزنا، واضح؟ يعني شو بيقول؟ يقول هنا الأشدية نسبية، لأن احنا عندنا في جميع الذنوب تشوف من جهة، إذا قارنت تشوف من جهة لا وايد شديد، من جهة أخرى هو لا ليس بشديد، فبالتالي من جهة أن الغيبة لا تغفر، الله ما يغفرها لأن حقوق الناس وحق الناس مقدم على حق الله، إن قلنا بثبوت هذه القاعدة كما لا نقول. ليش نقول في بعض الموارد صحيح، لكن في بعض الموارد لا، حق الله مقدم على حق الناس، بعض الموارد حق الناس مقدم على حق الله كما يظهر من روايات الحج. على العموم ما لنا علاقة حتى لا نروح منا ومنا بالدرس، الأشدية مو مطلقة، نسبية. يعني شنو نسبية؟ يعني من جهتين أشد، شلون أشد؟ لأن الغيبة لا تغفر، الله ما يغفرها إلا أن تذهب وتطلب براءة الذمة من الشخص الذي اغتبته، فيكون الغيبة أشد من الزنا من هذه الجهة لا من جميع الجهات. إنزين يعني شنو؟ يعني الغيبة أشد من الزنا في التخلص من وزرها، لأن أنت مرة تقول يا ربي اغفر لي، الله يغفر لك، بس تيجي حق سيد جعفر تقول له اغفر لي، لا يقولك ليش اغفر لك، شنو مسوي؟ يحقق وياك صحيح. فبالتالي من جهة التخلص من الوزر صحيح الغيبة أشد من الزنا، أما هذا ما يقتضي أن تكون الغيبة أشد من الزنا من كل النواحي ومن كل الجهات. لذلك هذه الرواية كما سأشير اليوم ما أعتقد يصير وقت إليها إن شاء الله، لا تصلح دليلا لأن تكون ماذا دالة على أن الغيبة من الكبائر. نطبق هالمقدار، يقول ويدل عليه من الأخبار ما لا يحصى، طبعا مو ما لا يحصى يعني ما تقدر تحصيه، يعني كثير، هو تعبيرات العلماء. فمنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدة طرق أن الغيبة أشد من الزنا. لو كنا نحن وهذا كنا احنا أشكلنا بذاك الأشكال، لكن النبي يريد أن يبين وأن الرجل يزني فيتوب ويتوب الله عليه، يعني من هالجهة أشد، وأن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. الخبر الثاني أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم خطب ذات يوم وأخذ يبين أن الربا يترتب عليه ذنب عظيم وعقاب شديد، وبعد ذلك قال حطوا بالكم على هالكلام، الربا كلامنا ترى في الربا يترتب عليه شنو؟ ذنب عظيم وعقاب شديد، ثم قال الرجل الذي يصيب الدرهم من المعاملة الربوية زين هذا أعظم ذنبا وأشد عقابا من مدريش قيت، خل أشوف من 36 زنية، يعني الواحد يزني والعياذ بالله 36 زنية أخف من أن يحصل درهم من الربا، عرفت سيدنا إيش قد الربا أنه شديد جدا. نشوف المقارنة الحين شنو صار. صار الربا أشد من الزنا بكم مرتبة؟ 36 مرتبة. بعد ذلك قال لكن غيبة المسلم وهتك عرض المسلم أعظم وزرا من الربا. أعظم وزرا من الربا يعني شلون؟ يعني أربعة من الربا. لما تقول أربعة من 50 يعني أزيد من 50، مو باللغة كده يقولون. إذا قلت أربعة من الربا يعني أزيد، يعني يفوق الربا، يزيد عليه. فشنو صار؟ صار الربا أشد من الزنا، والغيبة هتك عرض المسلم أو التعرض لعرضه أعظم من الربا. بالتالي صار الوزر جدا عظيم. نطبق هالمقدار. يقول وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه، شأن الربا. قال الربا ترى يترتب عليه عذاب، عقاب شديد جدا. فقال صلى الله عليه وآله إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من 36 زنية. أول شيء راح قاس الربا بالزنا، قال الربا ترى جدا عقاب شديد. فلما بين عظمة هذا الذنب وشدة هذا الذنب من جهة العقاب، الحين يبي يقول شفتوا هذا الربا، الغيبة أشد منه. وإن أربى الربا، أربى الربا، أربى يعني شنو؟ يعني الذي يزيد عليه، يزيد على الربا. بعد شنو أكثر من هذا؟ يقول بلي أكو، هو عرض الرجل المسلم. عرض الرجل يعني غيبة أو غيبة الرجل المسلم، وهتك عرض الرجل المسلم يكون أعظم وزرا وأشد عقابا من الربا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 صباحا إلا أن يغفر له صاحبه. هذا يعني إحنا الآن الغيبة تمنع من قبول الصلاة، تمنع من قبول الصيام. إنزين يعني شنو معنى المانعية؟ هنا أنت بتقول أنها هي الغيبة تمنع، شنو معنى؟ يعني أنها ذنب. أكثر من هذا خو ما نقدر نقول. إنزين والذنب يمنع من قبول الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تمنع الدعاء، صح ولا لا؟ فبالتالي أن الغيبة ذنب، والذنوب تمنع من الدعاء، أو تمنع أن يرتفع الدعاء، أو ترتفع الصلاة، أو يقبل الصيام إلى نحو ذلك. هذا إحنا نبي نقول هذا يكشف عنها بما أنها ذنب هي حرام. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من اغتاب مؤمنا بما فيه، هذه الرواية جدا لطيفة. مرة أنت تقول في شيء موجود فيه، زين تتكلم بظهره، لم يجمع الله بينهما في الجنة. هذه كناية عن شنو؟ أن هذا الذي يغتاب لا يدخل الجنة. لما يقول الله لا يجمع بينهما، يعني مو هذا بالجنة جنة الفردوس وذاك بجنة المأوى، لا لا، لم يجمع بينهما يعني واحد يدخله، الثاني ترى ما راح يدخل. منو اللي راح يدخله؟ هذاك خطية اللي اغتابوه. إذن أنت أيها المغتاب تدخل النار. إنزين ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه، هذا بعد كلش يعني مخرب الأمور، يعني ينسب له شيء ما موجود فيه. إنزين فبالتالي هذا إحنا شنو نسميه؟ تهمة. بعد التهمة هي هذه، أنك تنسب إلى شيء، إلى شخص شيء ما موجود فيه، تتهمه. زين ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما، أي عصمة، عصمة الإيمان. زين، يعني ايش بيقول انقطعت العصمة؟ يعني يخرج عن الإيمان. وإذا قلنا الإيمان والإسلام متحد، يعني خروج عن الإيمان هو نفس خروج عن الإسلام، يعني ليس مسلم. متاخذون مبنى صاحب الحدائق، ترى هاي نتيجته، لأنه يقول المؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن، ما عندنا احنا اثنين معكم. فإذا انقطعت العصمة بينهما، أي عصمة اللي تنقطع؟ إنما المؤمنون إخوة، هذه عصمة، عصمة الإيمان، هذا الحبل اللي يربطنا ببعض احنا المؤمنين. إذا انقطع هذا الحبل، هذا خرج عن دائرة الإيمان. على بعض المباني هو مسلم الحمد لله، لكن على بعض المباني كافر. عرفت شنو؟ انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب خالدا. أقول هذا التعبير بالخلود عن شنو يعني يعبر؟ هذا راح نستدل فيها، يذكروني. يعني شوف، إذا إجا تعبير الخلود في رواية أو آية قرآنية، على طول تكتب شنو؟ من المعاصي الكبيرة، بعد لا تتردد. وكان المغتاب خالدا في النار، ومو بس هذا، وبئس المصير. شوفوا بئس المصير، هاي ترى حطوا بالكم عليها، أنا ما أريد أطول. وعنه عليه السلام: كذب من زعم أنه ولد من حلال. زين، طبعا هنا مو المراد أنه في مقابل الزنا، يعني تعرفون شنو؟ هنا مو أنه ولد من حلال في مقابل أنه ابن زنا، لا، ولد من حلال يعني انعقدت نطفته من لقمة محللة، في مقابل من انعقدت نطفته، مو والعياذ بالله أمه مسوية شيء، بس هم قاعد يأكلون شنو؟ أفرق، يأكلون لحم هولندي، لحم نيوزلندي، لحم صيني، هذا شنو؟ نطفته تبع عقد من حلال يو حرام، من حرام، خل لحم حرام صحيح؟ فالنطفة تكون من حرام. يقول كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة. فاجتنب، هذا محل الشاهد، شفتوا فاجتنب؟ أنا الذي نقول الغيبة حرام يا بين دليل، من هنا فاجتنب، فاجتنب الغيبة فإنها أدام كلاب النار. انزل. وعنه عليه السلام: من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كان أول خطوة خطاها وضعها في جهنم. أول ما يخطو خطوة، هذا رجله شنو تنزل وين؟ في جهنم والعياذ بالله. وروي أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة. المغتاب إذا تاب، هذول يأخرونهم المغتابين، يقول أنتوا أوقفوا، أنتوا أهل الغيبة أوقفوا، يقول إحنا تبنا، يقول لي بلي أوقف، حتى لو تبت إحنا راح ندخلك شوكت عقب ما نخلص حساب هذول الناس، أنت آخر واحد راح ندخلك. مؤمن يدخل الجنة بس يأخرونه هواية، هواية تأخر، يعني هذا الصف مالته جدا يتأخر، آخر واحد يدخل الجنة. أن المغتاب إذا تاب وإن لم يتب، بعد مو هو آخر من يدخل النار، لا، أول من يدخل النار. شفت شلون مشكلة؟ وأنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الغيبة حرام على كل مسلم. زين، بعد واضحة، بعد الغيبة حرام، أكثر من كذي تصريح. وإن الغيبة، يبي طبعا بين الحكم التكليفي، الحين يبي بين الحكم الوضعي. وإن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. انزين، عندنا وقت 5 دقائق. معنى أن الحسنات، الغيبة تأكل الحسنات، شلون تأكل الحسنات؟ احنا ما نفتهم شلون تأكل الحسنات. هذا كلام مجمل يحتاج إلى بيان، لذلك تصدى المصنف لبيان الاحتمالات في معنى أكل الحسنات. الوجه الأول شنو هو؟ أن معنى أن الغيبة تأكل الحسنات هو أنها تبطل الحسنات وتحبط الحسنات وبعد وتفسدها، بس خلاص الحسنات زين باطلة. باطلة يعني شنو؟ يعني لا أثر لها. يوم الحساب هذا يجي ينظر المرء في صحيفة أعماله ما يشوف فيها حسنات، يقول ربي أنا شقد حسنات مسوي، مطي للحسينيات، مطي للمجالس، مسوي مثلا أفرون، مسوي نذورات، مسوي مجالس كذا. يقول لها الغيبة أسقطت تلك الحسنات وأبطلت تلك الحسنات، صحيفة لا يوجد فيها حسن. طبعا احنا الاحباط عندنا في مدارس، في الاحباط انا سبق ان ما ادري بيا درس قلت الاحباط عند الامامية باطل، عند مشهور الامامية باطل المعاني اللي راح نقولها، لكن المعتزلة شي يقولون في الاحباط؟ يقولون المعتزلة الاحباط موجود في القرآن، انتو شلون تنكرونه؟ طبعا هذا بحث طويل بس انا اشير لإشارة يفيدكم. إيه شنو معنات أولئك حبطت أعمالهم؟ حبطت بعد موجودة. المعتزلة يقولون حبط الأعمال شنو هي؟ إسقاط الحسنات السابقة والثواب المتقدم القبلي اللي عندك مسجلين إليك الملائكة، هذا يسقط بشنو؟ بواسطة المعاصي المتأخر. لا تسوي معاصي، إذا سويت معاصي هذه المعاصي كالنار تذهب إلى تلك الحسنات فتحرقها عن بكرة أبيها، هذا إحباط الثواب والحسنات. أما إحباط السيئات شلون؟ لأن الذي يقول بالإحباط لازم يقول بكل الطرفين. يقول هذا من كان صغير كان عنده سيئات كثيرة يسمونها السيئات المتأخرة اللي قبل مسويها، الآن تاب حسن إيمانه صار خوش آدمي قام يقدم حسنات، كل ما يقدم حسنة السيئات شي يصير فيها؟ تبطل وتروح وتتلاشى ولا تبقى في صحيفته، بحيث يوم القيامة هو الحين متذكر أنا ضارب فلان، أنا مسوي هيك كذا، يطلع صحيفته أوه ما في سيئات، وين السيئات؟ يقول ها الحسنات أحبطت السيئات كما أن السيئات تحبط الحسنات. أخاف في يوم واحد يسألكم عن رأي المعتزلة. أبو علي الجبائي بروح عنده مدرسة، هذا شو يقول؟ يقول صحيح كلام المعتزلة صحيح، بس هم مو حاطين بالهم على شغلة. انزين أيها الجبائي شنو يعني؟ يقول الكلام كما يقول صحيح، يعني أنه المتقدم يسقط أو يسقط المتأخر، حين سوى حسنات ولا سوى سيئات بكيفك، لكن الذي يسقط يبقى على حاله، مو تجي تقول لي كسر وانكسار وينقص منه شوية وهذا يحطونه بالمكيال ويسوونه بالميزان. قاعد ترد على منه يا أبو علي الجبائي؟ يقول قاعد أرد على أبو هاشم الجبائي. عجيب، يقول بلي، لأن أبو هاشم الجبائي هم من كبار المحدثين المتكلمين. أبو هاشم الجبائي شنو جاي يقول؟ يقول لا كسر وانكسار. شلون كسر وانكسار؟ يعني يشوفون الأقل يذهب بالأكثر، لكن الأكثر ما يبقى على حاله، بعد ما تنقص هذا من هذا أفرض الأكثر هو 10 الأقل هو 4 نقص يبقى شام 6. أبو علي الجبائي يقول هذا مخالف لكرم الله ورحمته، يعني أفرض هسا حسنات ما حد السيئات الحسنات تنقص، أنا ما أقبل هالكلام. عرفت بالإحباط شنو عندهم؟ على العموم الإمامية هم عندهم كلام بعضهم، لكن احنا ما لنا علاقة فيه. إذن شوف الكلام، احنا إمامية نقول ما لنا علاقة فيه لأن كلام طويل، شلون أنه إبطال معنى الإحباط بهل معاني اللي ذكرهم المعتزلة والأشاعرة. إذا الاحتمال الأول لأن الغيبة تأكل الحسنات هو شنو؟ إحباط الأعمال وإبطال الأعمال. الاحتمال الثاني اضمحلال ثواب الحسنات وضعف ثواب الحسنات في جنب شنو؟ عقاب الغيبة. يعني الناظر إذا نظر في الصحيفة وأراد أن يقارن بين ثواب الحسنات وبين عقاب الغيبة يشوف شنو؟ ثواب الحسنات قليل جدا في مقابل هذا العذاب العظيم، وأنه بلي اللي هو بسبب الغيبة. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أنه أن الحسنات تنتقل، ينقلونها الملائكة، يعني يجون يدونونها. هذا شخص الآن عنده حسنات، إجا اختاب شخص آخر، الملائكة على طول يشوفون صحيفته وين حسناته، مصلي صلاة ليل، معطي فلوس، مسوي أعمال خيرية، هذه كلها يأخذونها يعطونها لمن؟ للشخص الذي اغتابه. نطبق هذا المقدار. طبعا هذا الاحتمال الثالث وردت فيه أخبار كثيرة، هو نقل الحسنات من صحيفة إلى أخرى. يقول طيب وعنه إن الغيبة حرام على كل مسلم، وإن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأكل الحسنات الاحتمال الأول إما أن يكون على وجه الإحباط، الاحتمال الثاني أو لاضمحلال ثوابها في قبال عقاب الغيبة، أو لأنها هاي الثالث تنقل الحسنات إلى الشخص الذي وقعت عليه الغيبة. زين، كما في غير واحد من الأخبار، هاي تعبير غير واحد يعني كثير من الأخبار، ومنها النبوي. هذا خلنا نقرأ آخر واحد حتى نجي إلى رأس مطلب. لا ما راح نقدر، الوقت أدركنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.